أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث السابق قد انتهى من ما ذكره المصنف في بيان معنى أن يكون الشيء ضروري، يعني القضايا التي يجب أن تتوفر أو يجب أن يتوفر بعضها قطعا في كل أمر ضروري، وهي التي عبر عنها بالأسباب المضطردة، يعني الأسباب التي يجب أن تتوفر بصورة مضطردة يعني في كل أمر ضروري. هذه الأسباب صنفها المصنف، إما أن تكون بهذا الشكل وهو الاضطراد، بأن تكون مطلوبة على كل حال كما في الانتباه وسلامة الذهن، وإما أن تكون مطلوبة بشكل خاص وهي القضايا المرتبطة مثلا بأداة من أدوات الحصول كما في سلامة الحواس، وإما لا أيضا أن تكون مطلوبة، ولكن هذا الطلب متعلق بحسب ماذا؟ بحسب الموارد، كما في قضية العملية غير العقلية كما أشار إلى ذلك. بالنتيجة لعله يمكن تصنيف هذه الأسباب إلى ثلاثة أصناف. صنف المطلوب مطلقا وهي الأسباب المضطردة كالانتباه وسلامة الذهن، ففي كل أمر ضروري لا بد أن يتوفر هذا. وسبب ثالث مطلوب أيضا على كل حال وهو فقدان الشبهة، ولكن مطلوبية هذا السبب قد يتصور البعض بأنها مرتبطة بقضية الجدليات والقضايا الفلسفية، قد يتصور، ولكن بحسب ما يعني يظهر من كلام المصنف فإن ذكره لقضايا الجدليات وما شابه إنما هو من باب المثال، وإلا مثل هذه القضية ماذا؟ مثل هذه القضايا يمكن أن ترتبط بكل أمر ضروري حتى وإن كان أمرا حسيا عاديا، وبالتالي تصبح القضايا أو تصبح الأسباب المطلوبة على كل حال ثلاثة أسباب. الصنف الثاني هي الأسباب المطلوبة ولكنها مطلوبة بحسب متعلقها، وهو سلامة الحواس، وهكذا بالنسبة إلى العملية غير العقلية أيضا بحسب متعلقها، فإذا كانت أمور ترتبط بالسمعيات والتواتر، إذا كانت أمور ترتبط بالتجربيات، هذه أيضا ماذا؟ مرتبطة، فيمكن أن تصنف إلى الصنفين لا إلى ثلاثة أصناف كما قد يتراءى البعض، لعله يتراءى أنها ثلاثة أصناف ولكنها صنفان، بعض الأسباب خاصة وبعض الأسباب ليست خاصة وإنما عامة يعني مطلوبة على كل حال. بعد الانتهاء من هذا الحديث وصل الكلام إلى مطلب جديد وهو تعريف النظر أو الفكر. يقول المصنف نعرف مما سبق، يعني باعتبار ما مر علينا من هذه المباحث السابقة، أن النظر أو الفكر، هسه كلمة النظر أو الفكر بهذه الكيفية دليل على ماذا؟ على المرادفة بين يعني أنه النظر والفكر معناهما ماذا؟ معناهما واحد. المقصود منه، ما هو المقصود من النظر أو الفكر؟ إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب. إجراء عملية عقلية في المعلومات الموجودة الحاضرة للوصول إلى المطلوب. طبعا عملية عقلية لأنه أمر نظري، في المعلومات الحاضرة، لأنه لابد أن تكون معلومات ماذا؟ حاضرة، يعني معلومة للوصول إلى المطلوب، لأنه ليس ماذا؟ ليس حاضرا، ليس معلوما، ولذلك يسمى ماذا؟ يسمى مطلوبا، نطلبه، نبحث عن معرفته. فإن المعلومات الحاضرة أمر معلوم تعدد أو كان واحد، والأمر المطلوب أمر مجهول تعدد أو كان ماذا؟ أو كان واحد. فالعملية التي تجري من أجل الوصول إلى معلومية المطلوب يسميها الإنسان ماذا؟ النظر، يسميها المناطق النظر أو الفكر كما أشار إلى ذلك. قال: والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب. يقول وبتعبير آخر أدق: إن الفكر هو الحركة العقل بين المعلوم للمعلومات الحاضرة والمجهول، اللي هو الشيء الذي يطلب الإنسان العلم به. قال: وتحليل ذلك. هسه هذه القضية بهذا الشكل تبدو قضية ماذا؟ فيها نوع من الإجمال وليس ماذا؟ وليس التفصيل. المصنف أراد أن يبين أن مثل هذه القضية التي تبدو كما يقال للوهلة الأولى بسيطة سهلة، هي ماذا؟ هي قضية فيها تفصيل. هذا التفصيل ماذا؟ هذا التفصيل يحتاج إلى الوقوف عنده لبيان أنه هل كل ما يقوم به الإنسان من أعمال أثناء مواجهة المشكل، كل هذه الأعمال التي يقوم بها تدخل ضمن العملية العقلية، أو أن بعض هذه الأعمال هي أعمال بمثابة المقدمات التي يقوم بها الإنسان، وهذه لأنها بمثابة المقدمات فهي خارجة كمقدمات الصلاة، هي ليس الصلاة، وإنما هي أمور يحتاج الإنسان لفعلها قبل أن يصلي، مثلا كالوضوء، كدخول الوقت مثلا. قال: وتحليل ذلك، إن الإنسان إذا واجه بعقله المشكل، يعني الشيء الذي هو أمر مجهول بالنسبة إليه، وعرف أنه من أي أنواع المجهولات. هسه المشكل يعني المجهول، واجه إنسان مشكل يعني أمر يريد معرفة، عرف أنه من أي أنواع المجهولات، هو هل هو مجهول منطقي، هل هو مجهول نحوي، فقهي، أصولي، فلسفي، وما شاكل ذلك. يقول الإنسان لأنه يملك مخزنا للمعلومات، فإذا واجه مشكلا من المشاكل فلا بد أولا من أن يعرف ما هو نوع ذلك المشكل، لأنه معلومات الإنسان الموجودة في ذهنه هي موجودة كما يقال في مخزن. إذا أراد الإنسان أن يتوجه فلا بد أن يتوجه إلى المعلومات التي تتناسب مع نوع ذلك المشكل، وإلا لا يمكن أن يجد حل قضية فقهية في المعلومات النحوية، كما لا يمكن أن يجد حل قضية أصولية في القضايا المنطقية، وهكذا. فبالتالي لا بد أولا من معرفة ماذا؟ نوع المشكل. لذلك قال: فزع عقله إلى المعلومات الحاضرة عنده، كل المعلومات أو بعضها، قال: لا، المناسبة لنوع المشكل، لأنه في مرحلة متقدمة ماذا فعل؟ تعرف على نوع المشكل، ثم بعد ذلك فزع عقله إلى المعلومات الموجودة عنده المناسبة لنوع المشكل. بعد ذلك قال: وعندئذ، عندما يذهب إلى تلك المعلومات يبحث فيها، يرى من هذه المعلومات المناسبة لهذا النوع من المشكل، القادرة على أن تساعد الإنسان في معرفة ماذا؟ حل هذه القضية، ويتردد بينها بتوجيه النظر إليها، ويسعى إلى تنظيمها في الذهن حتى يؤلف المعلومات التي تصلح لحل المشكل. فإذا استطاع الإنسان ذلك ووجد ما يؤلفه لتحصيل غرضه تحرك عقله حينئذ منها إلى المطلوب، أعني معرفة المجهول وحل المجهول. بعد أن يعرف أنه هذا هو الحل يذهب مرة أخرى إلى المجهول فيبين أنه هذا هو المجهول، يعني بمعلوم، يعني قد أصبح ماذا؟ قد أصبح معلوما. فتمر على العقل إذن بهذا التحليل خمسة أدوار. أولا مواجهة المشكلة، مواجهة السؤال، سؤال إشكال أو أي شيء. ثانيا وأهم ما في الأمر معرفة نوع المشكلة. الإنسان الذي يحار ويبقى في حيرة من أمره، هل هذا السؤال في المنطق أو في النحو؟ هذا لن يصل إلى حل، لأنه أساساً لا يعرف ما هي المشكلة التي يواجه. هذا الذي يواجهه ما هو نوعه؟ ما يعرف. إذن فأهم خطوة بعد مواجهة المشكل هي ماذا؟
معرفة
نوعه. لأن معرفة نوع المشكل هي الأساس التي هي الأساس الذي يعتمد عليه الإنسان في الانطلاق نحو المعلومات، وإلا لو ذهب وهو لا يعلم ما هي المشكلة التي واجه، ففي مثل هذه الحالة لن يصل إلى نتيجة. ذلك أنه بانطلاقه هذا انطلق كحاطب ليل لا يدري يضع يده على غصن أو يضع يده على أفعى، لا يدري. فإذا تحرك فلا بد أن يسبق هذا التحرك إلى المعلومات المحفوظة في ذهنه، لا بد أن يكون مسبوقا ماذا؟ بمعرفة نوع المشكلة. قال فقد يواجه المشكل ولا يعرف نوعه. ثالثا حركة العقل من المشكل، يعني بعد أن عرف نوعه، إلى المعلومات المخزونة عنده، ماذا تسمى؟ الحركة الذاهبة، هكذا يسمونها، الذهاب إلى المعلومات. رابعا حركة العقل ثانيا بين المعلومات للفحص عنها وتأليف ما يناسب المشكل ويصلح لحل المشكل، المسمات ماذا؟ بالحركة الدائرية، هكذا يدور بين المعلومات ويحاول أن ينظمها ليجد حلا لهذا المشكل. ثم الحركة الأخيرة حركة العقل ثالثا من المعلوم، هذه التي ألفها ماذا أصبحت معلوم، من المعلوم إلى ماذا؟ إلى المجهول، يعني باعتبارها أصبح معلوما، إلى القول بأنه هذا هو الحل لهذه القضية، من المعلوم الذي استطاع تأليف ما عنده إلى المطلوب، يعني الشيء الذي كان يطلب العلم به. ماذا تسمى هذه الحركة؟ تسمى بالحركة الراجعة، حركة العقل اللي الثالثة تسمى بالحركة الراجعة. الآن من هذه الأدوار الخمسة هو الذي يتناسب مع تعريف النظري أو الفكر؟ من؟ الجواب لا الأول ولا الثاني، باعتبار أن العلامة المظفر عرف الفكر أو النظر بحركة العقل، والعقل وحركته إنما ذكرت في الدور الثالث والرابع والخامس. أما الأدوار الأولى سواء كانت المواجهة أو معرفة النوع فلم يكن فيها ماذا؟ فلم يكن فيها أي حركة، وبالتالي فهي خارجة عن حريم الفكر، عن حد الفكر. إنما يبدأ الفكر ماذا؟ متى ما بدأت حركة العقل، قال: وهذه الأدوار الأخيرة أو الحركات الثلاث هي الفكر أو النظر. لماذا؟ لماذا هذه الحركات؟
لأنها
تمثل حركة. أما التي سبقها ليس بحركة أبدا، مواجهة ومعرفة، لا يوجد فيها أي حركة. قال: وهذه الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاث هي الفكر أو النظر، وهذا معنى حركة العاقل بين المعلوم والمجهول. هذا معنى حركة العاقل، ولذلك نطلق على هذه الثلاثة ماذا؟ الفكر أو النظر. ماذا عن الزمان الذي تحتاجه هذه الحركات الثلاث؟ كم يساوي بحسب هذا التفصيل؟ كأنه ماذا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام. بحسب هذا التفصيل، حجي تفضل، حجي درس عندنا جاي يسجل، خلصوا تعال. بحسب هذا التفصيل يوجد عندنا حركات ثلاث، وفي كل حركة من هذه الحركات يوجد عندنا تفصيل، وبالتالي قد يكون هناك زمن للأول وزمن للثاني وزمن للثالث، فيخرج منها حصة زمنية. هل هذا صحيح؟ الجواب كلا. يقول الشيخ: وهذه الأدوار الخمسة، ليس فقط الأخيرة، كل هذه الأدوار سواء كانت هي المقدمات التي هي مواجهة المشكل أو معرفة نوع المشكل، أو الحركات الثلاث، حركة العقل الذاهبة أو حركة العقل الدائرة أو حركة العقل الراجعة، كل هذه تمر على الإنسان في تفكيره وهو لا يشعر بها بلمح البصر. فإن الفكرة يجتازها غالبا بأسرع من لمح البصر. ماذا عن هذا المذكور؟ قالوا: هذا تحليل، تحليل لما يحصل بهذه السرعة الكبيرة بهذا الشكل. الإنسان يواجه، يذهب كذا بهذه السرعة، حدث سريع إذا حللناه فسوف يكون تحليله بهذه الكيفية. هذا الحدث الذي يحصل بهذه السرعة إذا تم تحليله فإنه يحلل بهذه الطريقة ليس أكثر، وإلا من حيث الزمان يجتازه. طبعا مو كل إنسان، الحالة الطبيعية أن الإنسان يجتازه ماذا؟ بسرعة. البعض قد يكون كما قال الشيخ أسرع من لمح البصر، البعض قد يكون أقل من ذلك، ولكنه بصورة سريعة، على أنه لا يخلو منها إنسان في أكثر تفكيراته. ماكو إنسان يخلو من هذه الأدوار. ولذا قلنا إن الإنسان مفطور على التفكير، كل إنسان عنده هذه القضايا، وأنه ماذا؟ بفطرته تحصل هذه القضايا. نعم.
بمعنى آخر شيخنا، أن الزمن ليس داخل في هذا.
لا داخل، ولكنه أي زمن؟ مقدار قليل من الزمان لا يلحظ. الإنسان مباشرة إذا واجه مثلا قضية واضحة جدا عنده، قد يجيب عليها بما لا يتجاوز الخمس ثواني. هذه الخمس ثواني لكل دور تتبع ثانية، وقت سريع جدا لكل دور من هذه، يعني مواجه. لو وزعنا خمس ثواني يصبح لكل دور من هذه الأدوار ثانية واحدة، هكذا. لذلك الزمن موجود ولكنه ماذا؟ قليل ضئيل بشكل ماذا؟ عبر عنه المصنف بقوله أسرع من لمح البصر. قال: نعم. هسه هنا المصنف أراد يبين قضية، وهي أنه لا تتعجب ممن يقول لك بأن هذه الأدوار تحصل بلمح البصر، هناك من يحصل عنده بأسرع من ذلك، وهو الإنسان الذي يملك قوة الحدس، هذا الذي لا يتوقف، لا يفكر سريعا، كأنك تراه ماذا؟ أجابة تلقائية. هذا الذي يتلقى المعارف بصورة أسرع، و يلقي المعارف أيضا بصورة أسرية. الذي له قوة تسمى قوة الحدس، يعني له قدرة عقلية فائقة بحيث أنه يتلقى المعارف بشكل كبير وسريع، وفي نفس الوقت ماذا؟ يجيب عن القضايا التي تواجهه ماذا؟ بشكل أيضا سريع أيضا، بحيث أنه عندنا خمس، هذه الخمس ثلاثة منها هي حركة العقل، هو يسقط اثنين ويبقى واحد، ينتقل مباشرة من معرفة المشكل إلى الحل مباشرة. هذا الإنسان اللي يكون قدرته على التلقي أسرع من غيره، المعبر عنه ماذا؟ بصاحب قوة الحدس. يقول: من له قوة الحدس يستغني، هكذا يستغني عن ماذا؟ عن الحركتين الأوليين، لا، حركة الذاهبة والحركة الدائرة، يستغني حتى عن حركات العقل، إنما ينتقل بحركة واحدة إلى المطلوب. وإنما ينتقل رأساً بحركة واحدة من المعلومات إلى المجهول. وهذا معنى أن يكون عند الإنسان ماذا؟ حدس، انتقال ذهني سريع من المعلومات إلى المجهول. فلذلك يكون صاحب الحدس القوي عنده ماذا؟ سرعة في تلقي المعلومات، وطبعا سرعة ماذا؟ في نشر المعلومات، في إعطاء المعلومات. لذلك يكون صاحب الحدس القوي أسرع تلقيا للمعارف والعلوم، بل هو من نوع الإلهام وأول درجات. هذا كأنه ماذا؟ صاحب الحدس كأنه يوحى إليه بإلهام، إلهام هكذا. ولذلك أيضا جعلوا القضايا الحدسيات من أقسام البديهيات كما سيأتي في الجزء الثالث. لماذا؟ لأنها تحصل بحركة واحدة مفاجئة من المعلوم عند مواجهة المشكلة، خلص بلا حاجة إلى الحركة الأولى ولا الحركة الثانية، من دون كسب وسعي فكري، فلم يحتج إلى معرفة نوع المشكل، هذا واحد أسقطه، ولا إلى الرجوع إلى المعلومات عنده اللي هو الحركة الأولى، ولا فحصها وتأليفها اللي هو الحركة الثانية، بل ينتقل مباشرة. لا معرفة نوع المشكل ولا الحركة الأولى ولا الحركة الثانية، فعنده حركة واحدة فقط. يقول: ولأجل هذا إن قضية واحدة قد تكون بديهية عند شخص، نظرية عند شخص، شخص يحتاج إلى جهد حتى يتعلم قضية بالنسبة إليه نظرية، الثاني لا، القضية عنده ماذا؟ بديهية. سبب، يقول: وليس ذلك إلا لأن الأول الذي تكون عنده القضية بديهية عنده من قوة الحدس ما يستغني به عن النظر والكسب، أي ما يستغني به عن الحركتين الأوليين دون الشخص الثاني الذي هو بحاجة إلى الحركات الثلاث لتحصيل، بل بعد معرفة نوع المشكل، قبل ذلك لا يستطيع. بس هذا الكلام قد هذا الكلام يجر إلى تساؤل، وهو أن قضية الضروري والنظري، أو توصيف القضية بالضروري والنظري، هل هذه قضية إضافية يعني تختلف من شخص لآخر؟ إضافية من شخص لآخر، أو قضية نفسية يعني الذي يكون ضروري لا يكون نظري، والذي يكون نظري لا يكون ضروري. ما معنى قضية إضافية؟ قضية إضافية يعني إن القضية الواحدة إذا قيست إلى شخص قد تكون ضرورية، وقد تقاس نفس القضية إلى شخص آخر فتكون نظرية. يعني أنا مثلا طويل بالنسبة إلى ابن الصغير، قد يكون أحد أولادي أطول مني، فأنا بالقياس إلى ابن الصغير طويل لأنه قصير، وأنا بالقياس إلى ابن الكبير قصير لأنه أطول مني، فأنا ينطبق علي وصف الأطول بالقياس إلى الأقصر، ووصف الأقصر بالقياس إلى الأطول في نفس الوقت، مع أنني شخص واحد. فقضية واحدة يمكن أن توصف بوصفين مختلفين. سؤال هكذا من خلال كلام المصنف عند قوله بأن قضية واحدة قد تكون بديهية عند شخص ونظرية عند شخص آخر، يفهم من ذلك ماذا؟ يفهم من ذلك أن الشيخ المظفر يرى بأن توصيف القضية بالضرورية أو بالضروري هو توصيف إضافي، لأن ما يكون ضروري عند شخص قد يكون نظري عند شخص آخر، فهو ليس له وصف واحد. الذي يكون بالنسبة إليك نظريا قد يكون بالنسبة إلى غيرك ضروري، الذي يكون عندك بحاجة إلى عملية عقلية قد يكون عند غيرك لا يحتاج إلى عملية عقلية، كما لو كان عنده ماذا؟ قوة الحدس. وبالتالي يمكن القول ماذا؟ يمكن القول أنه من خلال ظاهر عبارة المصنف أنه القضية الواحدة يمكن أن توصف ب الضرورية والنظرية في وقت واحد من خلال هذا الكلام. لكن يبقى شيء، وهو أن النظرية يعني البداهة والنظارة، يعني البديهية والنظرية، هذه توصيف للقضية أو توصيف للإنسان؟ إذا كانت هذه التوصيفات هي توصيفات للإنسان، فالناس تختلف فيما بينهم، فقد يكون الأمر ضروريا عند شخص ويكون نظريا عند شخص آخر. أما إذا كان لا، النظر ماذا؟ النظر إلى نفس القضية، فقد يكون ماذا؟ فقد تكون القضية بحسب ذاتها إما ضرورية وإما نظرية، لا تتعدد بالنسبة إليها الأوصاف. غاية ما في الأمر اختلاف قدرات البشر فيما بينهم من ناحية القدرة على التلقي وسرعة ذلك التلقي، هو الذي يجعل بعض القضايا تارة توصف بأنها نظرية بالنسبة لشخص، ونفس هذه القضية توصف بالنسبة إلى شخص آخر بأنها ماذا؟ بأنها ضرورية. على كل حال، هذا تمام الكلام في هذا المبحث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.